بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر رحمه الله تعالى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: ذكر الماء القليل تخالطه النجاسة. قال: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة للماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به. وأجمع على أن الماء الكثير مثل الرجل من البحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا أنه بحاله في الطهارة قبل أن تقع فيه النجاسة. واختلفوا في الماء القليل تحل فيه نجاسة لم تغير للماء لونا ولا طعما ولا ريحا. فقال طائفة: إذا كان،
يعني هذا من حسن التصنيف أنه إذا ذكر أنه يذكر الاتفاق والاختلاف، يذكر الاتفاق قبل ذكر الاختلاف حتى تخرج هذه الصور من المختلف فيه فتتصور المسألة. فإذا ذكر الماء إن خالطته نجاسة فاحفظ المتفق عليه، فالمتفق عليه أن النجاسة إن غيرت الماء فلا فرق بين القليل وكثير إذا غيرت، وأنه يتجنب ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. الثاني أن الماء إذا كان كثيرا ووقعت فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه أنه أيضا لا خلاف في طهارته. يبقى لا خلاف في نجاسة ما خلطته النجاسة فغيرت أوصافه سواء كان قليلا أو كثيرا، ولا خلاف أيضا فيما إذا خالطت النجاسة الكثيرة فلم تغير أوصافه أحد أوصافه في الطهارة به. بقي ماذا؟ بقي النجاسة في الماء القليل. هل العبرة بالتغيير أم العبرة بالقليل والكثير؟ بمعنى إذا وقعت النجاسة في الماء القليل فهل نقول يتجنب الماء ويصبح نجسا ولو لم يتغير أحد أوصافه، أو أن ذلك يتوقف أيضا على تغير أحد أوصافه دون النظر إلى قلة الماء؟ يبقى المسألة المعنى البحث فيها ما هي، أو التي اختلف فيها العلماء، هي مسألة ماذا؟ ما إذا وقعت النجاسة في الماء القليل. طبعا إن غيرت أوصافه هذه ما في مشكلة، هذه كالمسألة الأولى، فلم تغير أحد أوصافه. واختلفوا في الماء القليل تحل فيه نجاسة لم تغير، إنما إذا غيرت فهي كالمسألة الأولى، إن غير لا فرق بين القليل والكثير. طيب إذا ما غير فهل يفرق بين القليل والكثير أم لا؟ فما حكم النجاسة إن وقعت في الماء القليل فلم تغير أحد أوصافه؟ هل نغلب الوصف وبالتالي نقول لم تغير أحد أوصافه وبالتالي يكون طهيرا، أو نغلب القلة قلة الماء؟ نعم.
فقال الطائفة إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا. روي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. وساق ابن المنذر بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء. واختلفوا في قدر القلتين، ففي الحديث الذي ذكره ابن جريج قال: رأيت قلال هجر فإذا القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. وفيه قول ثان قاله الشافعي: قال والاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا، فإذا كان الماء 5 قرب لم يحمل نجس في جركان، جركان
في
جرك،
ولعلنا أخذنا جركن هذا من في جركان، جركان.
فإذا كان الماء 5 قرب لم يحمل نجسا في جركان أو غيره، وقرب الحجاز كبار، ولا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار. وفيه قول ثالث حكي عن أحمد، قولان: أحدهما أن القلة قربتان، والآخر أن القلتين 5 قرب، ولم يقل بأي قرب. وفيه قول رابع قاله إسحاق، قال: أما الذي نعتمد عليه إذا كان الماء قلتين وهما نحو 6 قرب، لأن القلة نحو الخابية. وفيه قول خامس وهو أن القلتين 5 قرب، ليس بأكبر القرب ولا بأصغرها، هذا قول أبي ثور. وفيه قول سادس وهو أنها الحباب، وهي قلال هجر معروفة مستفيضة، سمعنا ذلك في أشعارهم ولم يجعل لذلك حدا، هذا قول أبي عبيد. وفيه قول سابع وهو أن القلة الجرة، وكذلك قال عبد الرحمن بن مهدي ووكيع ويحيى بن آدم، ولم يجعلوا لذلك حدا يوقف عليه. وفيه قول ثامن وهو أن القلة قد يقال للكوزي، حكى قبيصة أن الثوري صلى خلفه في شهر رمضان ثم أخذ نعله وقلة معه ثم خرج. وفيه قول تاسع قاله بعض أهل اللغة، قال: والقلة التي جعلت مقدارا بين ما ينجس من الماء وما لا ينجس، هي مأخوذة من استقل فلان بحمله، وأقله إذا أطاقه وحمله، وإنما سميت الكيزان قلالا لأنها تقل بالأيدي وتحمل فيشرب فيها. قال: والقلة تقع على الكوز الصغير والجرة اللطيفة والعظيمة، والحب اللطيف إذا كان القوي من الرجال يستطيع أن يقل. قال جميل بن معمر: فظللنا بنعمة واتكأنا وشربنا الحلال من قلله. قال أبو بكر رحمه الله: وقد روينا عن الأوائل ممن قال بالتحديد في الماء 4 أقوال سوى ما ذكرناه.
هذا كله في تحديد القلتين. القلة ما هي؟ فذكر فيها هذه الأقوال، القول الأول، الثاني، التاسع، كلها في التحديد وكلها مختلفة. والقاعدة أن الشارع لا يعلق حكما على وصف لا ينضبط، لأن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، قلتين أنه لابد من تحديد القلة، لأنه أقل من القلة بشيء يحمل، أزيد من القلة بشيء لا يحمل، فلا بد أن يكون التحديد واضحا منضبطا حتى نقول بالنجاسة والطهارة. إنما لو قلنا نحو من كذا ونحو من كذا ونحو من كذا ونحو من كذا، وذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى هذه الأقوال كلها في التحديد. شوف سبحان الله، كما قلنا لكم، شوف مسائل العلم وإن بدت قليلة، شوف توافر الدواعي، انظر إلى الأمة كيف بمجموعها حفظ كل شيء، سبحان الله. يعني في تحديد القلة ذكر ابن المنذر هذه الأقوال كلها ليقول لك بأن هذا التحديد غير منضبط، فكيف يعلق الشارع حكما على وصف لا ينضبط؟ كيف يعلق الشارع حكما على وصف لا ينضبط؟ لأن الذين قالوا بالقلتين اختلفوا في تحديد الايه؟ القلتين. طيب، قال أبو بكر: وقد روينا عن الأوائل ممن قال بتحديد في الماء 4 أقوال سوى ما ذكرنا، أحدها عن عبد الله بن عمرو قال: إذا بلغ الماء 40 قلة فلن ينجسه شيء. هذا كله في التحديد. وذكر بسنده أيضا عنه ثم قال وكذلك قال محمد بن منكدر. والقول الثاني إذا كان الماء يبهون كم إذا بلغ 40 قلة ليس قلتين. والقول الثاني إذا كان الماء كرة لم ينجسه شيء. قال في الحاشية والكر 6 عقار حمار وهو عند أهل العراق 60 قفيزا. روينا ذلك عن مسروق. وقال محمد بن سيرين إذا كان الماء كرة فإنه لا يحمل خبث. وذكر أبو عبيد حديث ابن سيرين هذا قال وبي يأخذ بعض أهل الحديث. وروينا عن ابن عباس أنه قال إذا كان الماء ذنوبين لم يحمل خبث. وقال عكرمة ذنوبا أو ذنوبين. وعن أبي هريرة قول رابع وهو أن الماء إذا كان 40 دلوا لم ينجسه شيء. وقالت فرقة خلاف كل ما ذكرناه فقالت في الماء الراكد إذا كان في الموضع إذا حرك منه جانب اضطرب الماء وخلص اضطرابه إلى الجانب الآخر فما وقع فيه من نجاسة نجس، يعني جعل الحد إيه؟ الحد أنك إذا أتيت إليه فحركت الماء من أوله هنا يصل التحريك إلى الطرف الآخر. نعم هذا يكون ماء قليلا فما وقع فيه من نجاسة نجس لوقوعها فيه وإن لم تتبين النجاسة فيه. وإذا كان الماء في غدير واسع أو مصنعة واسعة عظيمة إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر ولم يخلص بعض الماء إلى بعض لم ينجسه ما وقع فيه من النجاسات إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. حكي هذا القول عن أصحاب الرأي. وقال الطائف قليل الماء وكثير لا ينجسه شيء إلا أن يغلب عليه نجاسته بطعم أو لون أو ريح. هذا قول يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي. وقد روينا أخبار عن الأوائل تدل على أن الماء لا ينجسه شيء. روينا عن ابن عباس أنه قال الماء لا ينجس. وروينا ذلك عن المسيب والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء عبد الرحمن بن أبي ليلى وجابر بن زيد. وروينا عن حذيفة أنه قال الماء لا يجنب. وعن أبي هريرة أنه سئل عن السؤرة في الحوض يصدر عنها الإبل ويلدها السباع ويلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمار هل نطهر منه؟ قال لا يحرم أو يحرم الماء شيء. وساق عن يحيى بن عبيد البهراني قال قلت لابن عباس أتطهر من ماء الحمام فإنه يغتسل منه الجنب غير الطاهر فقال إن الماء لا ينجس. وذكر هذا أيضا عن حذيفة أنه قال توضأ منه فإن الماء لا يخبث. قال أبو بكر وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بحجج 6 اللي هو قول من يقول بأن الماء ما ينجس. أحدها نعم اقرأ قال أبو بكر رحمه الله وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بحجج 6 أحدها قوله جل ذكره فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال فالطهارة على ظاهر الكتاب بكل ماء تجب إلا ماء منع منه كتاب أو سنة أو إجماع. والماء الذي منع الإجماع من الطهارة به الماء الذي يغلب عليه النجاسة بلون أو طعم أو ريح. ومنها الحديث الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي. وساق بسنده عن يحيى الأنصاري أن أنسا أخبره أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم قام إلى جانب المسجد فبال فيه فصاح به الناس فكفهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ الأعرابي ثم أمر بذنوب من ماء فصب على بول الأعرابي. ومنه حديث ابن عباس وساق بسنده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستحم من فضلها فقالت إني اغتسلت منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء. ومنها حديث أبي سعيد وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والحيض، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم في الماء جوابا عاما يقع على كل ماء وإن قل. ومنها أنهم مجمعون على أن الماء القليل طاهر قبل أن يحل فيه النجاسة، ولم يجمعوا على أن النجاسة إذا حلت فيه ولم تغير للماء لونا ولا طعما ولا ريحا أنه نجس. فالماء المحكوم له بالطهارة طاهر حتى يثبت له حكم النجاسة بخبر أو إجماع. ومنها أن أهل العلم مجمعون على أن الثوب النجس إذا غسل بالماء 3 مرات فهو طاهر، ولو كان الماء القليل إذا اختلط بالنجاسة وهو غالب عليها نجسا. ما طهر على هذا القول ثوب أبدا ما طهر على هذا القول ثوب أبدا إلا أن يغسل في مصنعة عظيمة أو ماء جار، وذلك أن الثوب إذا طرح في الإناء وصب عليه الماء اختلطت النجاسة التي في الثوب بالماء المصبوب في الإناء، فإذا عصر بقي الثوب نجسا على حاله. ثم إن طرح الثوب النجس الذي هذا سبيله في الإناء ثانيا اختلط الماء المصبوب في الإناء بالنجاسة، وكذلك لو فعل ذلك به ثالثا أو رابعا ولا يطهر ثوب في قول من نجس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه على ما ذكرناه أبدا. ولما أجمعوا على أن الثوب يطهر بالغسلة الثالثة إذا لم يبق فيه أثر لم يذهبه الماء، دل ذلك على أن الماء إذا غلب على النجاسة كان طاهرا بكل حال. وقد احتج
أقول يعني لو أنكم أنتم تقولون بأن الماء القليل هذا ينجس مطلقا ولو لم يتغير بالأوصاف، على قولكم هذا كيف نطهر الثوب إذا كان به نجاسة؟ فإن المعمول به أنك تغسل الثوب في الماء وبذلك يحصل الطهارة. عندكم لا، بهذا لن يحصل طهارة ثوب أبدا إلا إذا وضعناه في بحر أو في شيء أكثر من القلتين، وهذا غير معمول به. نعم.
وقد احتج بعض أصحابنا القائلين بالقلتين بحديث ابن عمر وساق بسنده عن عاصم بن المنذر قال كنا في بستان له أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر فحضرت الصلاة فقام إلى مقرى البستان فتوضأ منه وفيه جلد بعير، فقلت أتوضأ منه وفيه جلد هذا البعير؟ فقال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم ينجس. قال أبو بكر رحمه الله فحديث ابن عمر حجة من قال بالقلتين. وقد دفع بعض أصحابنا أن يكون هذا الحديث دافعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء، لأن قوله الماء لا ينجسه شيء يأتي على ما دون القلتين وعلى ما فوقها وخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم القلتين ينفي النجاسة عنهما، وإثبات الطهارة لهما زيادة زادها القلتين، وما دون القلتين وما فوق القلتين داخل في قوله الماء لا ينجسه شيء. قال ونظير ذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات، فأمر بالمحافظة على الصلوات والصلوات داخلة في جملة قوله حافظوا على الصلوات، ثم خص الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها فقال والصلاة الوسطى، فلم تكن خصوصية الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها مخرجا سائر الصلوات من الأمر العام الذي أمر فيه بالمحافظة على الصلوات. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء وقع على جميع الماء، كما كان قوله تعالى حافظوا على الصلوات واقعا على جميع الصلوات. ثم قال إن الماء إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا، فكانت هذه المقالة زيادة زادها القلتين من غير أن يكون ذلك مخرجا لما دونهما، مع أن حديث القلتين يدفعه ابن المبارك ويقول ليس بالقوي، ولو ثبت حديث القلتين لوجب أن يكون على قول من يقول بعموم الأخبار على كل قلة صغرت أو كبرت. فأما تحديد من حدد القلتين بخمس قرب أو بأربع قرب وشيء، أو بكبار القرب أو بأوساطها أو بست قرب، أو قول من قال أنها الحباب أو أنها الجرة أو ما يقله المرء، أو قول من قال أنها الحباب إنها، أو قول من قال إنها الحباب أو إنها الجرة أو ما يقله المرء من الأرض، فتلك تحديدات واستحسانات من قائلها، لا يرجع القائل منهم من ذلك إلى حجة من كتاب أو سنة ولا إجماع، وحديث ابن جريج مرسل لا يثبت. وساق بسنده عن ابن جريج قال حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا. قال ابن جريج زعموا أنها قلال هجر. فالحديث في نفسه مرسل لا تقوم به حجة. وقد فصل ابن جريج بين الحديثين وبين من قال برأيه، حيث قال زعموا، وقوله زعموا حكاية عمن لم يسمه، ولو سماه بعد أن يكون من أهل عصره لم يكن حجة، ولو كان الذي أخبره ثقة. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال زعموا أنها قلال هجر. قال الذي أخبرني عن القلال فرأيت قلال هجر بعد، فأظن كل قلة تأخذ قربتين. فذكر ابن جريج أن الذي أخبره ظن أن كل قلة تأخذ قربتين، فالظن غير واجب قبوله، وقوله قربتين ليس بلازم الأخذ به. ونقل ذلك إلى أن يجعل قربتين ونصف كل قلة غير جائز، وحكى ذلك إلى أن يجعل بكبار القرب أو بصغارها أو بأوساطها، أبعد من ذلك كله. فإثبات أن يجعل القلة قربتين غير واجب، والشيء الذي شك فيه ابن جريج ليس بثابت، ولو ثبت لاحتمل أن يكون جزءا من مئة جزء وأقل وأكثر. وإذا كان ذلك كذلك فغير جائز أن يحتاط فيجعل نصفا ثم يفرض على الناس ما سمي احتياطا، والقلل محيطة بهذا التحديد. ولزوم ظاهر كتاب الله تعالى والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب، وترك الانتقال إلى القول بالمراسيل ودفع القوم بعموم الأخبار. وقد ذكرت في هذا الباب كلاما كثيرا ومعارضات وحجج، وهو مثبت في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.
يعني هذا المنزل
الكتاب
من كتاب الأوسط، هذا مختصر. الله المستعان.
قال أبو بكر رحمه
الله هو يصنف، ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على قراءته كيف بالتصنيف. مثل ما ذكر عن ابن جرير رحمه الله تعالى أنه لما أراد تفسيره قلل الطلاب سأل الطلاب عن هممهم ووضع لهم هذا التفسير على حسب هممهم، كذلك التاريخ الذي كتبه إنما هو على حسب همم الطلاب وليس على ما عنده هو رحمه الله تعالى. سبحان الله، همم عظيمة. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله قد ذكرنا بعض ما حضرنا من اختلاف قول من قال في الماء بالتحديد، وقد أنكر ذلك بعض أهل العلم. حكى عبد الملك مذهب مالك في الماء فقال رأيته من مالك فإنما هو أمر يتبين ويفتي به الناس بعدما يقع فيجده معروفا بعينه، فأما أن يوضع فيه أصل ويفتي به الناس مما لم يكن بعد ليكتفي به فيما يحدث ويكون، فلم أرى مالكا يريده ولا يرخص منه في شيء. وحكى غيره عن مالك أنه قال في الذي يغتسل بالماء قد وقعت فيه الميتة، قال أرى أن يغتسل، وإن ذهب الوقت ولا يعيد صلاة صلاها به إلا في الوقت. وكان الأوزاعي يقول في رجل توضأ من قلة فيها فأرة ميتة لا يعلم بها، ثم علم ولم يجد رائحة ولا طعما، قال مضت صلاته. وكان الثوري يقول في الجيفة تقع في الماء، قال ما لم يغير ريحا ولا طعما يتوضأ به. وحكى أحمد بن يونس عن الثوري أنه قال لم نجد في الماء أو لم نرى في الماء إلا الرخصة. قال ذكر البئر تقع فيه النجاسة. اختلف أهل العلم في البئر تحل فيه النجاسة، فروينا عن علي رضي الله عنه أنه أمر بنزحها حتى يغلبهم، وروي ذلك عن ابن الزبير، وساق بسنده عن ميسرة أن علي رضي الله عنه قال في بئر وقعت فيها فأرة فماتت ينزح ماؤها، وساق بسنده عن عطاء بن السائب عن ميسرة وأصحاب علي قالوا قال علي إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فانتزحوها حتى تغلبكم. وساق بسنده عن عطاء أن زنجيا مات في زمزم، فأمر ابن الزبير أن ينزح منها حتى يغلبهم الماء. وقال الحسن في الإنسان يموت في البئر تنزح كلها. وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان، وعليه أهل الرأي من الكوفيين يرون نزحها وإن أخرج من ساعته. وفيه قول ثان روينا عن عطاء في الجرذ قال ينزحون منها 20 دلوا وإن تفسخت نزحوا منها 40 دلوا. وفيه قول ثالث وهو أنه يستقى منها 40 دلوا أو نحوه، هكذا قال النخعي في الفأرة تقع في البئر. وروينا عن الشعبي أنه قال في الدجاجة تموت في البئر يستقى منها 70 دلوا. وقد روينا عمن بعدهم في هذه المسألة أقوالا مختلفة. سئل الأوزاعي عن ماء معين وجد فيه ميتة،
منهم من قال ينزح البئر كاملا، ومنهم من قال نأخذ منه 20 دلوا، ومنهم من قال نأخذ منه 40 دلوا، ومنهم من قال نأخذ منه 70 دلوا. هذه أقوال، والعمدة في النهاية على ما ثبت به الدليل. نعم.
سئل الأوزاعي عن ماء معين وجد فيه ميتة لم يغير الماء، قال ينزح منها دلاء ولا يوقت ما ينزح منه. وإن غير ريح الماء أو طعمه فلا بد من نزحه حتى يصفو، ولا يوقت أبو عمرو ما ينزح منه. وكذلك قال الليث بن سعد فيها إذا غير ريح الماء أو طعمه. وقال الثوري في بغل راث في بئر قال ينزح منها دلاء حتى تطيب. قيل له فما صلوا؟ قال أرجو أن يجزئهم. وقال النعمان في العصفور والفأرة تقع في البئر فتخرج حين ماتت، قال يستقى منها 20 دلوا أو 30 دلوا. فإن كانت دجاجة أو سنورة فاستخرجت حين ماتت 40 دلوا أو 50 دلوا. وإن كانت شاة فانزحوها حتى يغلبك الماء. وإن كان شيء من ذلك قد انتفق أو تفسق فانزحها. وقال سفيان الثوري في الوزغ يقع في البئر قال يستقى منها دلاء. قال أبو بكر رحمه الله فأما في قول الشافعي ومن قال بالقلتين فالماء الساقط فيه الفأرة الميتة وغير ذلك من النجاسات في بئر كان ذلك أو غيره، إذا كان قلتين فليس ينجس ذلك الماء إلا بأن تغير النجاسة طعم الماء أو لونه أو ريحه، إلا أن أحمد كان يستثني البول والعذرة الرطبة. قيل لأحمد: في الدابة تقع في البئر. قال: كل شيء لا يغير ريحه ولا طعمه فلا بأس به إلا البول والعذرة الرطبة. قال إسحاق: كما قال: والبول والعذرة لا ينجسان إلا ما كان من الماء أقل من قلتين. فأما مذهب من يرى أن قليل الماء وكثيره لا ينجس بحلول النجاسة فيه إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فالبئر وغيرها في ذلك سواء. والذي نقول به في هذا الباب وفي غيره من أبواب الماء أن قليل الماء وكثيره لا ينجسه شيء في نهر كان أو غيره، بأن سقط في نهر كان أو غيره بأن سقطت فيه نجاسة إلا أن يغير للماء طعما أو لونا أو ريحا. وقد ذكرت الحجة فيه في باب ذكر الماء القليل يخالطه النجاسة.
نعم، بعدما ذكر هذه الأقوال كلها رجح هذا الترجيح، وهو الراجح، أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وهذه الزيادة إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، وإن ضعف بعض العلم إلا أن العمل عليها، إذا غير الماء النجاسة في أحد أوصافه في لون أو طعم أو ريح، ولا فرق بين القليل وكثير لأن النصوص لم تفرق. وما عول عليه من حديث القلتين فقد تنزع أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، فمن العلماء من ضعفه ومنهم من صححه، ولكن نقول مع صحته فإنه مضطرب، حتى لو قلنا بأنه صحيح من جهة الإسناد إلا أنه مضطرب من جهة المتن وفيه اضطراب، إذ القلتان اختلف العلماء في تحديدهما، فكيف يعلق الشارع حكما على وصف لا ينضبط، على وصف لا ينضبط؟ يتعلق الحكم بالقلة، والقلة ما ندري ما هي، كما ذكر ابن المنذر في ذلك 9 أقوال، هذا مستحيل أن يعلق الشارع على أوصاف لا تنضبط، إنما الشارع يعلق على وصف لا ينضبط لأنه يترتب عليه حكم أن هذه الصلاة صحيحة أو صلاة باطلة لأن الطهارة حصلت أو ما حصلت، فبقي الأمر على الأصل الذي ورد على ظاهر الكتاب والسنة، وهو وجود الماء أو رفع الحدث بالماء. إذن إذا غيرت النجاسة وغلبت النجاسة على الماء بتغيير أحد أوصافه فحينئذ يجتنب، إذا لم تغير النجاسة شيئا من هذه الأوصاف فإنه يكون طاهرا سواء كان قليلا أو كثيرا. وحد القليل والكثير هذا أيضا حد لا يمكن الفصل بين القليل وبين الكثير في ذلك، لأن هذا يحتاج إلى نص، والنص الوارد في ذلك وحديث القلتين والقلتان قد اختلف أهل العلم فيهما اختلافا عظيما فلا نعول عليه، فيكون الأصل بقاء الماء على الطهارة إلا إذا غلبت النجاسة على لونه أو طعمه أو ريحه. هذا هو الباب. هناك أبواب يا أخواني مع كثرة اختلاف العلم فيها إلا أنك لو رجعت فيها إلى الأصل مع اختلاف أهل العلم في ذلك تجد الأصل مريحا. من ذلك هذا الباب، باب المياه. باب المياه إن طلعت كلام أهل العلم في ذلك تجد تفريعات عظيمة جدا ودقيقة جدا، ولكن حاصله الصحيح، حاصله الصحيح أن الاعتبار بالتغير أو عدم بالنجاسة، واطرح كل ما عدا ذلك فإنه لا دليل عليه. كذلك الحيض، فإن كلام أهل العلم في ذلك كلام يطول، كلام يطول، ولكن أيضا ارجع إلى الأصل وهو تعليق الحكم على الدم وجودا وعدما، فإذا وجد الدم وجد الحكم، وإذا ارتفع الدم ارتفع الحكم، وهكذا دون الدخول في تفريعات عارية عن الأدلة في كثير منها أو أدلتها ضعيفة. لكن إن وجد الحيض أو وجد الدم فقد ترتب الحكم وحكم الحيض إذا كان الدم على صفته، وإذا ارتفع فقد ارتفع الحكم. لهذا المرأة تحيض مرة، تحيض مرتين، تحيض 3 مرات، يكون الفصل بين الحيضتين أسبوع، 13 يوما، أقل من ذلك، أكثر من ذلك، ينزل الدم يوما، ينزل الدم يومين، عادة المرة 6 أيام، فصارت هذه المرة 7 أيام، 8 أيام، طالما أن الدم موجود فعلق الحكم عليه. فإذا ارتفع الدم ورأت الطهرة ورأت القصة البيضاء فقد ارتفع الحكم والحمد لله، هذا أفضل شيء في هذا. فهناك أبواب يكثر فيها كلام العلم، لكنك إن ضبطتها بالأصل ونظرت إلى الأقوال منتقدا فيها ووجدتها عارية عن الدليل الدال على يعني قول فيها، فإنك ترجع فيها إلى الأصل، فالأصل هو بقاء مكان على ما كان إلا أن يرد دليل نحوله. طيب، نقف عند ذكر وضوء بالماء النجس لا يعلم به المصلي إلا بعد الصلاة، يعني رفع حدثه بماء النجس لكن ما علم إلا بعد الصلاة، هل يعيد الصلاة الطهارة الصلاة أم يجزئه ذلك؟ نعم.